الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
وقالوا فلا حضانة لمن تزوجت بأجنبي من المحظوظ، صحيح؟
نعم.
قالوا بالنسبة لحضانة اللي هو الشروط الخاصة بالحواض من النساء، كان عن الشرط الأول أتتزوج من أجنبي من المحظوظ، وبدأنا في التعليلات. والتعليل الأول قالوا أنها تكون مشغولة بحق الزوج، وقلنا ده تعليل غير مناسب، لأن الانشغال بحق الزوج حق له، لا فرق بين أجنبي وغير أجنبي. وقالوا فلا حضانة لمن تزوجت بأجنبي من المحظوظ، مفهومه أنه يجوز حضانتها إذا تزوجت بغيره، يعني بغير المحرم، ولا يسلم لهذا على وجه الاضطراد، ولا يسلم لهذا على وجه الاضطراد، لأنه قد يكون محرما أو محرما ولا يقبل حضانة الطفل مع أم، صحيح ولا لا؟ وارد، ولا يرفق بها وولدها، بل قد يشق عليها في ودها وبرها لولدها، وهذا وارد لا ينازع فيه. وقد يكون العكس من زوج أجنبي وترى فيه الود والبر والحنان بها وبولدها ما لا تراه في المحرم للمحظوظ، وهذا وارد أيضا لا ينازع فيه ولا يستطيع أحد الإنكار. فتعليق الأمر اضطرادا على هذا لا يسلم له بحال. والمقصود أن تعليق الحكم بالنهي المجزوم على الاضطراد فيه نظر ظاهر، بل لا يسلم إليه كما هو ظاهر، والأولى التمسك بظاهر النص المطلق إلا لصارف مقيد ظاهر الدلالة. وحديث البراء ليس فيما يدل على ذلك، لما أشكل عليهم في محل الاستدلال منه، وهو زواج جعفر من الحاضنة، وبقرينة بعض الروايات التي أوردتها في محلها في المسألة الحديثية، انظرها إن شئت، وفيها وزوجته خالتها والخالة أم، وفي السياق بمنزلة الأم. ثلاثة، وقالوا، وده اللي وقفنا عندها بقى وفيها التركيز، وتسقط حضانتها من حين العقد، مجرد ما يتم العقد، يعني لا يشترط الدخول، ركز ده، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، نصيحة نقول على تعبير الفقهاء اللي هم جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء، يعني جمهور الأربعة، الثلاثة الحنفية الشافعية الحنابلة، خلافا للمالكية، فقد اشترطوا الدخول، والحق لا شك معهم، معنى ده الجمهور. وهنا بقى العجيب، انظر إلى التعقب على الجمهور من وجه، وده بيؤكد لي والإخواني أنه لا تكن عدولا في تبني المسألة بمجرد أن أنت نظرت وقلت لابد من، وده الشيء اللي أنا عايزه من إخواني الطلبة النبهاء أو النبيين، أنه يكون دقيق ومركز أثناء المذاكرة، مش القراءة، المذاكرة شيء والقراءة شيء آخر، المذاكرة لا تكون إلا بدقة وتركيز، أما القراءة، القراءة قد يفوت أشياء مجرد تسلية أو يعني بقرأ، أما المذاكرة قراءة مع تركيز، تمام؟ وده بيبقى لها أثر أكثر مع الطالب اللي هو متوسع في القراءة ويركز ويحشي هنا وهناك، ولا يستعجل يشكل على نفسه ويرى حلولا لهذا الإشكال. وهذه الإشكالات التي يعرضها الطالب النشيط على نفسه لم تأتي من فراغ، إنما أتت عن مذاكرة ألم بها، كأنه بيقول لنفسي طب وما تقول يا فلان فيما سبق أن قالوا في مسألة كذا، وينظر طب ما الكلام ده شايف فيه اضطراب، الكلام ده والله شايف فيه تعرضات، طب على أي أساس قالوا هذا الكلام وعلى أي أساس قالوا هذا الكلام؟ لأن ممكن تتبنى هذا الكلام الآن، يأتي طالب قوي نشيط يبدأ يقول لك طب ما تقول في قول الجمهور نفسه، إيه يبقى هنا هيشكل عليك أو يورد عليك شيء غصب عنك خطأ، هي نقشة. إيش تقول ما؟ لا بقى ده الطلب أنا عايزه، أيوة أنا عايز عقلية مميزة يربط بين الأحداث وبين المنقولات ويشكل على نفسه ويورد على نفسه حتى تصفى له، حتى تصفى له المسألة، ومن هنا يكون العلم والقوة في العلم والفقه فيه. تعالوا نشوف الجمهور ايه والشيء اللي تم إراده عليهم او الإشكال عليهم كيف يكون. اما قول الحنفية فليس غريبا لما يأتي ذكره عنهم. طيب واما الشافعية والحنابلة فهو غريب منهم لما يأتي ايضا، والصواب مع المالكية لأنها ما زالت في ولاية أبيها وليها وفي امرته وبيته، والمحضون في حضنها وتحت نظرها وتصرفها وولايتها، والحنان والشفقة والرحمة والرأفة ما زالت قائمة بين الحاضنة والمحضون. تمام، ده مجمل. تعالوا بقى وجه الإشكال أو الإرادة على الجمهور، ومع ذلك نشكل بسؤال.
يعني
الاعتناء بالمحضون قائم من كل وجه. هو الآن بالعقد صار الزوج له حق، وإن ده خلاص بقى الزوج، لكن زوجة مع إيقاف التنفيذ لأنه لم يتم البناء بعد، فالآن في ولاية أب، هو الناظر وهو المتكلم وهو الذي يرعى وهو 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 إلى آخره، وما زال المحضون في حضنها، وكل ما يقال في حق المحضون وحق الحاضنة ما زال قائم. تمام؟ إيه اللي التغيير اللي جاء؟ العقد غير. طب والعقد هنا أصلا لسه ما زالت، ممكن اليوم عقد غدا طول ما بغاد، صحيح ولا لا؟ أو هو يقول خلاص أنا رجعت في كلامي وكل واحد روح لحاله بين يوم وليلة، خلاص انتهى القضية، هو لم يدخل ولم يدخل بها وانتهى الموضوع، لكن أعلق الحكم وتوابع الحكم على هذا العقد فقط. ده الشيء اللي بنرد به على الجمهور، وشوف كلام الجمهور في النكاح إيش قال ورد على الحنفية من هذا الوقت. هنا الشيء العجيب مع الحنفية من جهة ومع الجمهور من جهة، فهنا بنشكل بسؤال يكون حجة على الجمهور من وجه وحجة للمالكية من وجه آخر، مع هو نفس الإشكال أو نفس الإرادة، وهو إذا طلقت المرأة ثلاثا طلاقا بائنا بينونة كبرى، طلق أول طلق ثاني طلق ثالث بانا، ثم أرادها زوجها بعده، فهل يكفي العقد على زوج آخر يحللها أن يشترط الدخول؟ ها مركزين معك
حتى يزوق أو سيرتي
في المسألة بقى. ده الإراد، ده الإراد، إراد مشكل. واضح معايا الصورة؟ أدي صورة حية واقعة كل يوم بتسمع هذه القضايا وهذه الأمور. إيش تقول بقى؟ هتقول العقد بيكفي؟
لا طبعا.
معايا ولا لا؟
نعم شكرا.
تستطيع أن تقطع وتقول العقد يكفي؟
لا
لا لا.
هتقول لابد من الدخول، جبت البديه دي منين؟
في الحديث، نص الحديث حتى يذوق.
شفت لا 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 لا، الرسول يقول لا. حتى يتحقق المطلوب على ثبوت العقد، الجماع بين الزوج والزوجة. وقد يتغير الأمر حتى لو كل حيلة، لكن لابد من الدخول. قد يتغير الأمر والحب قلبي. أنا اتفقت معك قلت لها تعايل هي زوجة، واضح ولا مش واضح؟ إذا دي مسألة في غاية الأهمية. فهل يكفي العقد على زوج آخر يحلله أم اشترط الدخول؟ هنا بقى الحنفية قالوا يجوز، بل سبق في النكاح قالوا بل يستحب. ومن هنا كان الرد الشديد من بقية الجمهور عليهم اللي هم الشافعية والحنابلة والمالكية، كيف قالوا يستحب؟ واضح ازاي؟ لانه بيفرج هموم. يستحب يا إلهي، قد بلغهم الحديث ولا ما بلغهمش؟ بلغوا حديث ولا ما بلغهمش؟ بلغهم عرض عنه، بقت مشكلة كبيرة. ثم يدللون بأن سعيد بن مسيب من أئمة التابعين قال، وأخذ ظاهر الآية، ها حتى تنكح زوجا غيره، فأخذ حديث النكاح أو الزواج، النكاح أو الزواج دي، والنكاح لا يكون إلا بعقد على ظاهر الكلام. فقال سعيد بن مسيب لكن عندي نص عن النبي عليه وسلم بين لي النص الآية العام أو المطلق الذي استدل به. وقالوا الفريق الآخر قالوا أو المخالف قالوا سعيد لم يثبت عنه، قال والله ثبت وأدي الدليل. خلاص لابد من التبجح بثبت عن سعيد أو نبي من سعيد، لا قيمة لكلام سعيد أمام كلام الرسول
صلى الله عليه وسلم.
الذي قضى في المسألة قال لا حتى تذوق حتى يذوق، صح ولا لا؟ أعطتني أصولا مهمة للطالب أنه لا يتعجل في مثل هذه الأمور. فالجمهور الملكية والشافعية والحنابلة على خلاف الحنفية في المسألة هذه، ده الكلام. وعامة الأمة على اشتراط الدخول خلافا للحنفية. سبحان الله العجيب، مع ان هنا من وجه، هنا من وجه، وادي ظهر ايه؟ ظهر التضارب من الوجهين، لقوله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فظاهر الآية للحنفية وبها ايه احتج. اذا معاه نص، نص القرآن، والقول صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق وثلاثة ويذوق وثلاثة، فظاهر الحديث للجمهور وعامة اهل العلم وبها اعترضوا على الحنفية. كل واحد مع ايه؟
دليل.
مع نص. يا ترى هاخد مطلق او عموم الآية المذكورة ولا اخد بالحديث؟ فين المطلق وفين المخصص او المقيد وفين العام؟ خاص
ان العكس اي
ذلك الكلام بقى. الاصول الجميل يقول العموم على عمومه حتى ياتي المخصص، ولا يجوز تعطيل العموم حتى نبحث عن مخصص. تمام؟ يعني لا يعطل حتى نبحث على ايه؟ لا، يبقى على عمومه. لكن لو جاء محمد او جاء صبري او جاء انس او جاء فلان وقال لا قف يا فلان انا عندي مخصص لهذا، ولذلك هنا بقى الشيخ الباحث الطالب المتمكن الباحث يبحث ويبحث في المسألة ولا يتعجل لمجرد وجد نص بيتكلم به او سواء كان عام أو خاص حتى يقتل المسألة بحثا. ومن هنا أدلى بكون ذلك أصل في طلاق العلم الذي جرى عليه الشافعي رحمه الله، والذي جرى عليه ابن المدينة رحمه الله، وذلك وابن خزيمة وغيرها إلا إما رحمه الله تعالى رحمة وسعى ابن نصر البيهقي كما سبق وذكرته مرة. على كل حال الآية والحديث معا يجتمعان على أن المراد بلفظ النكاح المراد منه إيه؟ ليس مجرد عقد، فالوقع يستلزم العقد، والعقد موجب له أيضا الوقع. وهذه النقطة في المسألة أو هي نقطة المسألة فصلتها، ففصلتها في كتاب الطلاق من شرحنا بدر التمام وأدركتها في الاختلاف غير السائغ. فانظرها إن شئ. ما تقالش بقى مسألة على قولين ومثل هذا الكلام كلام لا يقبل، وهذا دليل وهذا برهانه. والمقصود هنا إقامة الحكم على الجمهور واعتماد واعتبار قول الملكية عليهم. يبقى ليس على الإطلاق ما نسمعه من بعض إخواننا المعاصرين إن يقول لك إذا زنقت معاك خد بإيه
قول الجمهور،
كلام غير صحيح أبدا. يبقى الأولى للشيخ المسؤول إذا زنقت معاه يسكت، صح ولا لا؟ طبعا لا يكون نطق إلا طبعا لا يكون نطق إلا بعقل.
فالعقل قام هنا مقام الوسيلة لبلوغ الغاية هي الوقت.
نعم جميل،
اللي منصوص عليه حتى تبدأ
جميل جميل، يعني وسيلة وغاية جميل. أدي توجيه جيد في مسألة الوسيلة والإيه والغاية، بناء على أن الوقت العقد أصل لثبوت الوقت.
شيخنا البرنامج خلاص سيخرجنا الآن دقيقة واحدة.
طيب نقفها بقى عشان نبدأ أيما
ماشي شيخنا
بالمآل. تمام، عندئذ يكون التوفيق في الحكم والجمع بين أصل المسألة في الحال وأصل المسألة في المآل. ثلاثة، قالوا ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من يبغض المحضون ويكرهه، كما لو تزوجت الأم وأغضبته أمها. تزوجت الأم وأغضبته أمها اللي هي أم الأم، أو بعنود بقى الجدة، كل هذه التعبيرات في حضانتها. طيب، وأقامت بالمحضون مع أمه في بيت زوجها. ركز بقى، يعني نحكي الصورة. تزوج الامرأة تزوجت، وبعدين الحضانة انتقلت إلى جدته من جهة الأم، وبعدين الجدة خدت المحضون وقعدت في بيت مين؟ في بيت زوجها. كنوع من إيه؟ من الحيل، قعدت مع بنتها في بيت زوجها. طيب الزوج مش عايز حماس، واضح؟
نعم.
ومش عايز حد يجي يدخل بيته وعقد صفو الحما على زوجها، حتى لو قتل الحما، حتى لو كان الطفل المحضون. الى اخر احداث بتيجي وتسأل عنها. فحينئذ اقامت بالمحضون مع أمي في بيت زوجها وعياله، تزوج وله عيال من زوجة أخرى، وتزوج هذه المرأة، ثم جاءت الجدة اللي هي أم الزوجة الجديدة وجابت المحضون، وقعد أسرة واحدة بقى موجودة، الزوج والزوجة اللي هي بنت المرأة الحاضنة اللي هي الجدة، ومع المحضون معها أو معهم، وعيال الرجل الأول أو عيال الزوج من زوجاته الأولى. ده الصورة. فحينئذ تسقط حضانة الجدة لأم الأم، وده عند الحنفية. وفي المشهور عند المالكية. ليه؟ لأن علة الحظر قد انتفت، فقد أقام المحضون مع أمه. مش فهمتوا المسألة؟ إذا كان الوضع كده بقى، ما خلاص هو كده كان في حضن أمه وخلاص، يبقى أصبح الجدة هنا مالهاش دور، تسيبه بقى تحت رعاية أمي وترحل، يبقى هنا حق حضانة الجدة هيكون موجود ولا كده خلاص؟ معايا ولا مش معايا؟ ولذا
ما حضرتك
فلا يعد هذا شرطا مضطردا. ركزوا بقى معاهم دقة هذا الكلام. فلا يعد هذا شرطا مضطردا، لما عبر بالاضطرار شيء ولما عبر بالاضطراد شيء آخر. فقد يكون العكس، ترزق الزوجة بزوج يألف ويؤلف، وأولاده يؤلفون ويألفون، وعندئذ يتحقق ما قلته، إلا أن يكون مشروطا من البداية. ركز ده، وده طبعا من الاحداث اللي بتعرض لها كثير من الاخوه اللي هم يعني لهم حظ من الرغبه في المجالس العرفيه او في مشاكل بيحلها، تعرض لمثل هذه الاشياء. رجل ان زوج امراه قالت ما عندي مانع بس بشرط ان ابني يكون بحضني، ده واقع موجود. البعض من ضمن الاشياء اللي موجوده، طيب خلاص انا اقبل، وبعد ما بدخل بها يبدا يتعامل بغلاظه وبتضييق على الزوجه وعلى ابنتها المحضونه او الابن المحضون. يبقى الا ان يكون مشروطا من البدايه بلا او نعم. اربعه، الا تمتنع الحاضنه عن ارضاع الطفل اذا كانت اهلا له. ما هو مش كل حاضنه يبقى لازم تكون امراه، ندخل امراه وعلى ما سبب امراه غير اهل للحضانه.
إذا ولد القرب وعدم القرب، إذا ولد الإبن ولا يصح يكون في عيال، يكون عنده عيال وهو عايز العيال يحبهم خلاص، أنت عارف في قرب العيلة موجودة أنت عارف
العيلة. جميل. يعني الشيخ محمد حب يخرج أصلا، يخرج فروعا على أصول، وده أيضا ممكن يدخل تحت القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نفا وإثباتا، وده برضه نباهه شيء جيد، لانه ممكن يكون الزوج ما عنده اولاد وحب الطفل ويجلس معه حتى سواء كان مع اولاد او ليس معه اولاد، وده يؤكد على ما قلت انه لا بد لا يعد هذا شرطا مضطردا، صحيح؟ فقد يعترض عارض او عله تنفي هذا الكلام، فشكرا له. الا تمتنع الحاضنه عن ارضاع الطفل اذا كانت اهلا له وكان محتاجا للرضاع، وهذا في الصحيح عند الشافعية، فتعين شرطا مجبرا لحاجة الطفل. وبعد هذه الشروط التي وضعوها في الحاضن لمراعاة حق المحضون نراهم توسعوا، شروط جميلة هي ممتاز، وده بيدل على عمق فهم الأئمة رحمه وتعالى رحمة واسعة. وبعد هذه الشروط التي وضعوها في الحاضن لمراعاة حق المحضون، ركز الكلام ده بغاية الأهمية، نراهم توسعوا في من تؤول إليه الحضانة ومبناه على تصور حد الولاية على الطفل، تصور حد الولاية على الطفل. وده وهي نوعان، النوع الأول أو الأول نوع يقدم فيه الأب على الأم، نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ووجهه في قول صلى الله عليه وسلم ورجل راع على أهل بيته ومسؤول وولده ومسؤول عنهم. النوع الثاني في التصور حد الولاية على الطفل نوع تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاعة، وده حد المسؤولية، الأب مسؤول من جهة بما يخصه والأم مسؤولة من جهة بما يخصها.
وهو أدوى بينها في العقل دي وبينهم وفنكتي، وإن كانت الحاجة العقل والحنان فأعمل هنا الأم، إن حاجة الحضانة هنا والحنان والدين أنت عند الأم.
أي نعم، هو هذا هو الذي يأتي، يعني أعمل اللي هو ضابط الحاجة، حاجة الطفل. من البداية قلنا إنه الحضانة قائمة على مراعاة حق إيه؟ حق الطفل اللي يقدر يقوم بحقه بكل رضا ياخده الأب أو الأم، ما في داعي للنزاع ولا في داعي للشقاق. نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، ودي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب ودي ولاية الحضانة والرضاع، وبرضه في الشطر الثاني من الحديث والمرأة أو الزوجة رعية على بيت بعلها ولد ومسؤولة عن حديث ابن عمر في الصحيح. وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد. دي الحاجة بقى اللي شيخ محمد غريب يتكلم عنها. مصلحة الولد فين وعند من؟ ده المفروض يقول، لكن الأسف ده مش موجود. وتوقف مصلحته على ما يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته. فالأم تقدم لكونها أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها، وهذا من محاسن الشريعة والاحتياط للطفل أو للأطفال والنظر لهم. والأب يقدم لكونه أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، وهذا من محاسن الشريعة كذلك للأطفال في ولاية المال والتزويج، فلكل له حق ورعاية من وجه. وعليه أطرح سؤالا به نفهم ما يأتي ذكره في فروع المذاهب الأربعة وما توسع فيه. السؤال: هل قدمت الأم لأجل الأمومة؟ ده من تمام تصور المسألة على ما تعودنا. هل قدمت الأم لأجل الأمومة أم لأجل الأنوثة أم لأجلهما معا وبينهما تلازم؟ لأنه بالنسبة للتفرعات بنقرأها الآن أو أتركها أنت تقرأها مرات، أعيد وزيد أعيد وزيد، والتوسع توسع عجيب للغاية، مع أنه لو في البحث الميداني الموجود هو بمنع عن كل هذا أصلا، يعني شيء عجيب. لكن يا ترى الأم طب الأنثى أنثى 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 وتفرعوا نزلوا بتفرعات غريبة جدا. طيب هو هل الحضانة لمجرد المرأة ويبقى الحنان والبراءة في كل النساء بهذا التوسع ولا ايه المفروض بالضبط؟ فالتصور هيكون لأجل الأمومة. طب الأم خلاص بقى شيء متفق عليه مش في نقاش، بالشرط المذكور ما لم تتزوج، أم لأجل الأنوثة لمجرد أنها أنثى، لمجرد مهما كانت بقى بعدت أو قربت، أم لأجلهما معا وبينهما تلازق الأمومة الأنوثة. هذا هو تصور المسألة ومحل النزاع بينهم في ذلك كما سنرى. وده اللي حصل.
ولو الأمومة إذا تأخذ الأنثى ممتدة لمسافة فترات معينة.
نعم.
وإلا الأنوثة خلاص ما يكون أي امرأة.
نعم.
لو على الأمومة البنت هتقيد الأمر بالأم وإن علت.
نعم.
ممتدة ولا كذا. وإذا هيتوتر الأثر هيتوتر على تبرير ده.
جميل. ولكن أصل الاثنين. هيبقى عمل الاثنين، الأم بالنظام الورد في المقصود السابق وهكذا بنزول، إذا عودن ده يبقى اللي بعده، عودن ده يبقى اللي بعده، تمام؟ مع العمل الأهلي قد تقول أم وليست أهلا، ماذا نفعل؟ وقد يكون أب وليس أهلا، ماذا نفعل؟
والاثنين كده صبحنا في المجتمع كده الأكمل والأفضل في مسألة
نعم. نشوف بقى الكلام الحنفي، ذهبوا إلى أن أم الأم اللي الجدة تالي الأم في الحضانة لها أصل في المأثور. ركزوا من هذا الكلام عشان إن شاء الله المجلس القادم بأرسل لك صورة من نابع قانون الحضانة أو كل أسرة المعمول به، تمام؟ لا يخرج عن هذا النطاق، بل في زوايا في غاية الدقة، وإن كان في بعض التفرعات البسيطة عليها تعقم بعض الشيء، وهم طبعا اعتمدوا بعد الضوابط في الحمد لله سبق ذكرها. وبيعتمد طبعا مذهب ايه؟ المذهب الحنفي في البلاد. وطبعا ده من زمان، من قديم في الزمان، لانه جرى العمل على هذا، ليس لان المذهب الحنفي هو ادق المذاهب او الى اخره، كان المذهب الذي فرض على البلاد قديما 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 في مثل هذا الشيء. تمام. وطبعا قلنا انه الاعتماد على مذهب واحد في الناحيه الشرعيه واخذ القوانين والكلام ده بيبقى فيه قصور بعض الشيء، لكن على كل حال بتجد غالبا له اصل من الناحيه الشرعيه كما سترى. بارسل لك ان شاء الله حوالي 4 ورقات فيها خلاص الامر، وجاء من طريق اهلها، من اهل القانون الذي استعنت به في هذه المساله، من باب التتم حتى تلم بالموضوع من المنظور شرعي ومنظور قانوني، وبتفتح فهمك من بعض الوجوه، وبتستطيع ان تطلب على بعض المخرصين من وجوه اخرى. الحنفيه ذهبوا لان ام الام او الجده تالي الام في الحضانه، اذا سقطت حضانه الام كالزواج او الجنون ونحو ذلك. فاذا اسقطت الجده حقها او سقطت لمانع انتقلت الى ام الاب، يبقى الجده من جهه ايه؟ من جهه الاب. يبقى هنا بتجب يسموه الاهليه، او هي مش عايزه، مش فاضيه للكلام ده، تقدم الاثبات انها مش فاضيه، يبدا تنتقل الايه؟ لام ام الاب. ام الاب رفضت واحنا مش فاضيين للكلام ده، يبدا هنا ننظر الى من تلي الاقرب فالاقرب وهكذا. ثم انتقلوا بنزول الى النساء من جهه الزوج، الاب والد الطفل، الاخت الشقيقه، ثم لام، ثم لاب. انا حاطط نقط، النقاط دي يعني الموضوع ايه؟ تاح اكتر من كده، لكن جبت لك اظهر الامور اللي تمشي، والبعض فيه مغالاه. وما تفرع عنهن من النساء، ثم الانتقال الى الخالات لابوين، ثم الام الاب، وبعدين نقاط، ثم الانتقال الى العمات لابوين، ثم الام لاب، نقاط. وتوسعوا، انا بقول لك وتوسعوا في التفريع بين المذكورات وفروعهم، الموضوع خاص بقى على الاخر. تمام. ثم انتقلوا للعصبات من الرجال بترتيب الارث، ركز بقى دي نقطه جديده، بترتيب الايه؟ الارث. فقدموا الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الاخ الاب، ثم توسعوا في بنوتهم. ثم انتقلوا الى العم، ثم توسعوا الى بنوته العم. طبعا هيبدا ايضا تفرعات اكثر من هذا الجانب، مع ان المنقول السابق ذكره في المسألة الحديثية ليس فيه هذا التوسع، هذا التوسع، ولكنهم توسعوا في الإعمال المعقول، على أن الأصل في حضانة الطفل النساء. ركز بقى، عشان كده حضرتك التصور أن الأصل في حضانة الطفل إيه؟ النساء. مين هي بقى؟ ما تفرقش. يبقى أعماله ضابط إيه؟ مجرد أنوثة. إيه؟ ده الشيء بقى اللي إيه؟ اللي قال الشيخ محمد غريب، اللي هو المجرد أنوثة. أي امرأة بقى؟ هي بس اي امرأة؟ يعني نجيب مثلا امرأة مثلا من الجيل 20، تفريع تفريع تفريع، اقول لك ما دام انها امرأة طبعا ده مش منطقي جدا. لا
امرأة عندها ما فيش عندها عطف وحنان ولا
ديت. بالضبط. كيف يكون؟ لانهن اشفق، انتبه بقى التعليل، لانهن اشفق وارفق وارحم واليق واهدى الى تربية الطفل الصغير. طب هل يا اخواني وده الشيء اللي استشكاله ايضا او اورج محمد غريب، يعني هل مجرد الانوثه هل يلزم من ان يكون في اي امراه هذه الصفات؟ صح، مش ممكن. ما في نساء كثير جحيدات قاسيات بلا قلب وبلا رحمه، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا ضابط ايضا في شيء من الكفر. ولو نظر الى تلك المأثورات وخلاصتها مع محل ورودها، رأيناها تركز على مصلحة الطفل. ولو نظرنا إلى تلك المأثورات وخلاصتها مع محل ورودها، رأيناها تركز على مصلحة الطفل، مصلحة الطفل. طيب، والسؤال الذي يطرح، هل توسعهم المذكور ثمرته في الطفل المحضون مرجوة ومقدمة على كونها في والده الذي هو من مائه، وإن شئت فقل ومن لحمه ودمه، فمن أحنى وأرفق فيهم على طفله منه. هذا إذا كان وحده، وهذا وارد، ووارد أن يكون قد تزوج، فالظن السيء المتوقع في زوجة الأب لا يعني التوسع في استبعاد الطفل عن والده. ولماذا لا تكون على عكس المضمون؟ ها؟ ولماذا لا تكون على عكس المضمون فيها؟ يعني معقول يبقى الأب موجود وأنزل بنزول لمجرد أنها امرأة تقدم على وجود الأب؟ شيء عجيب. أو لأنه الأب تزوج كما قال بشرط ألا تتزوج، فبنقول للزوج بشرط ألا تتزوج والولد يتوه بين.
يعني لا يذكر أن رجل صاحب ديانة والمرأة مرأة فقط، وفسقها يرضانا يسد العادات أو البنت من العادات والخدائد، والرجل صاحب طاعة ذلك والمرأة أبدا لا تتمن على الطفل ولا على حضانه.
يعني عدم الاضطراد في هذه المسألة، ولا يكون هذا السرد وهذا التوسع انه تشريع ملزم. ده اللي انا عايز اوصله، ده اللي اقول في الاخر، انه تشريع ملزم. لا، ليس تشريعا ملزما بل هو توسع. الملزم هو الذي جاء في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن الافتئات التي افتى بها الصحابة فيما بينهم، وعن القضاة في العصور المفضلة الأولى وأخذ الأمر على مأسور كما سبق من شرح وغيره إلى آخره. لكن هذا التوسع لا يكون ملزما بحال. يبقى كما يعني استشكلت في هذا الباب، فتكون ده بالنسبة لي الحنفية صفحة 135، وعليه فكونه مع والده وتحت نظره أولى من غيره ممن ذكروا. ثم رأيتم توسعوا إلى ذوي الأرحام عند الذكور وهم من المحارم عند انعدام أو غياب العصبة المذكورة، فيقدم الجد الأم ثم الأخ الأم إلى آخر. وهذا تصور نادر حدوثه. يعني إذا دخلنا بقى في بحث ميداني معاصر تجد أمور العقل ذهب بقى على إيه؟ على ماذا لو كان، ماذا لو كان، أرأيت وتوسع لهذا التوسع في صفحات مملات قراءتها. وهذا تصور نادر الحدوث. ثم قالوا إذا اجتمعوا أو تشادوا قدم الأورع والأصلح ثم الأسن أو الأكبر. المالكية، طيب نقف هنا عشان بس أمل عليك هذا الشيء. نقف هنا. المالكية معك، اقرأها وشوف الوضع يعني مش بعيد، قريب. الشافعية، وبعدين الحنبلة، والحق في المسألة. وذكرت لك تذكرة خلاص المرفوع، خلاص الوارد في الموقوف على الصحابة ومن دون، ثم عرضت بعد ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. بنبدأ بصفحة 138 بتأتيك، اللي هو الصورة من الناحية القضائية أو اللي موجودة في قانون الأسرة. وحيكون ديت بعدها بيكون في مسألة أو اثنين بشكل فروع بسيطة كده إن شاء الله، ونكون قد انتهينا من كتاب الحضانة، وده يعتبر آخر ما ورد أو آخر ما صنف في كتاب الأسرة الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صلى الله أن يجمعنا إياكم على خير.